حدث هذا العيب فإنه المستأجر له الخيار في إبقائها على ما فيها أو الفسخ. فإذا فسخ إذا كان له الفسخ عيب بين واضح وقلنا له الفسخ وهو له الفسخ فيكون الخيار بيده إن أحب أن يفسخ وإذا لم يحب أن يفسخ. فإذا أحب أن يفسخ فله ذلك، ولكن إذا فسخ فالمدة اللي استعمل إذا كان مستعمل لمدة شهر أو شهرين لا بد أن يسوق مقدار هذا الشيء هذا الجزء فيفسخ ويرد عليها الأجرة كان هو دافع له الأجرة. وبالنسبة لما استعمله من شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر أو أكثر أو أقل من ذلك فإنه يسوق أجرته هذا الشيء، ولكن له الفسخ لأجل حدوث العيب الذي يمنع من كمال الانتفاع.
ويجوز بيع العين المؤجرة ولا تنفسخ الإجارة به وللمشتري الفسخ إن لم يعلم.
نعم، يجوز أن يبيع العين المؤجرة. مثلا ربما إن الإنسان يأجر سيارته أو يأجر بيته ثم يبدأ له يبيع، باع السيارة وهو مأجر على شخص أو باع البيت وهو مأجر على شخص، البيع صحيح ولكنه لابد أن يكون المشتري على بصيرة من الأمر، على بصيرة أن هذه السيارة مأجرة لمدة شهر أو لمدة عشرة أيام أو أن هذا البيت مؤجر لمدة سنة أو سنتين، لابد أن يخبره. والبيع ما يوجب الفسخ، المستأجر هو اللي اشترى المنافع الأول تبقى له حتى تكمل مدته، فإذا كملت مدته يعطيها لصاحبها الأخير. فالبيع فلا يقال مثلا أني بعتنا أنا أجرتك بيتي لمدة سنتين لكن أنا الآن بعته ما هو بلي، يطلع عنه يقول لا، المستأجر مقدم ولو بعته، يبقى ها سنتين هذه مستثنات وأن تصلح أنت وياه اللي انت بعت عليه تدفع له الأجرة أو بدون أجرة، أما المستأجر فله هذه المدة، فإذا تمت هذه المدة فيسلمها للمشتري. لكن لو قدر إن المشتري ما علم أنه مؤجر، قال والله أنا عندي فلة كذا وكذا، أنت خابرك، نعم أنا خابرك كذا بالمكان الفلاني، وجاء وشافه وكذا وهو ما أدري، قال سلمني إياه، قال لا والله أنا مأجره فلان لمدة سنتين، قال لا إذا كنت مأجره له أنا ما أدري. فهو لو تم العقد ولو أنه مثلا سلم بعض القيمة أو كل القيمة يفسخ، لأن هذا عيب، وإذا اشترى يبغى يستغله من الآن وهذا عيب، ولا يمكن من أن يخرج المستأجر اللي استأجر لمدة سنة أو سنتين، فما دام أنه لا يمكن أن يخرجه لأن هذا متقدم وله الحق، فيبقى المشتري إذا لم يعلم فله الخيار، وإن علم أن البيت مؤجر واشتراه على هذا فليس له الخيار ويبقى البيت بيد المستأجر حتى تنتهي مدته ثم يسلم.
ولا يضمن أجير خاص وهو من استأجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها سوى فعل الخمس بسننها في أوقاتها وصلاة جمعة وعيد، وسمي خاصة لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة ولا يستنيب.
إن عمل المؤجر على قسمين، ما أن يكون خاص وإما أن يكون عام. أما صفة الخاص كما تستأجر لك شخص يكون سواق عندك ما له شغل إلا أنت، ولا تسمح له ولا يسمح له يشتغل عند أحد غيره، أو إنسان مستأجر مثلا خادم عندك في البيت، أو إنسان صبي عندك بالدكان، هذا خاص لك لا يمكن يشتغل مع أحد، لا يشتغل مع أحد لا ببيع ولا بشراء ولا بخدمة ولا أي شيء، منافعه مقصورة لك أنت لأنك أنت استأجرته ودفعته والأجرة تتوفر عليه، هذا يسمى الأجير الخاص. أما الأجير العام اللي ما هو بخاص مثل الأجير مثل الخياط، تجي أنت تدفع له هالثوب يخيطه لك، يجي الثاني ويدفع له هالخيط هالثوب يخيطه له، هذا عام يخيط لكل الناس. فهذا بينهم فرق من ناحية ضمان ما بأيديه. فالأجير الخاص هذا ما يضمن لأنه قايم من مقامك، فلا ضمان عليه لو حصل تلف شيء إلا بسبب تفريط ذنوب. التفريط على كل حال تفريط يؤخذ به، لكن إذا لم يفرط ولم يتعدى فلا ضمان عليه. راح مثلا يرعى عندك وجاء الذيب بليل وهو حاطنا الغنم ونيمن عندهم، وجاء الذيب وقمز عليهم وشلق له واحدة أو ثنتين منهم، ما بيدو حيلة، ما تقول لازم الغنم اللي أكلها الذيب تضمن أهلي، يعني ما فرطوا. والذيب معروف أنه يختلس من الناس فهو ما يضمن. أو مثلا يشتغل بالسيارة وحصل بالسيارة غير سبب غير تفريط المنوب شيء فهو ما يضمن، لكن الأجير العام هذا يضمن. عطيته ثوبك يخيطه ولا عطيته هل يغسل للناس كلهم ولا خيط للناس كلهم، عطيته ثوبك ثم خربه هذا يضمن، هذا ما هو بخاص، هذا يستأجر عام. فإذا مثلا خرب مثلا القماش اللي جبته فمن ضمانه عليه. فالأجير الخاص اللي أنت مستأجره لك وكل منافعه لك ولا يمكن يشتغل عند أحد من غيرك، هذا كاين من مقامك ما عليه لو حصل مضار أو شيء إلا بتفريط منه. أما إذا كان عام فالعام يضمن للناس حكومه. نعم. فلذلك قال ولا يضمن أجير خاص. نعم.
لا يضمن
المسألة الأولى أحسن عليك، وإن وجد العين معيبة وحدث بها عيب، قال وعليه يترك ما مضى لاستفائه المنفعة فيه وله الإمضاء مجانا.
هي يعني بدون عرش، يعني له أنه يمضي الأجرة. مثلا حدث بعيب هالبيت أو شيء أو كذا من إجدار سقط أو مثلا حمام انسد أو شيء، هذا هي فهو له أنه يفسخ أو يمضي العقد، يقول أنا ما يخالف أنا بيصبر على هذا ولا يطالبه، يقول هذا حصل هذا حصل لازم تنقص له، أنا مستعجل هالشقة بعشر ثلاث والآن هالحمام أنا ما أنتفع به لأنه خرب، أو هالمطبخ ما أنتفع به لأنه مثلا خرب، لازم تنزل لي من الأجرة قدره. نقول له إما افسخ العقد كله وحطه إياه ولك لك الحق، وإلا تبقى له تبقى فأنت أخيار بيدي، إما لا ولا تفسخ ولا تمضي العقد يكون عقد ماضي وتكمل مدك مجانا. نعم. بدون أن تأخذ منه مثلا عرش أو كذا. نعم.
لا يضمن ما جنت يده خطأ لأنه نائب المالك في صرف مناف في صرف منافعه.
هذا الفرق بينه، إن هذا الأجير الخاص قائم من مقام المالك، أما الأجير العام لا ما قام مقام المالك، جلس المصلحة خاصة يأخذ من هذا ويأخذ من هذا في ضيع أموال الناس أو قبيله واحد. فهو لازم إنه أي شيء لو مثلا أعطيته ثوب كتوي ثوب صوف يسوى له 200 ريال ولا 300 ريال ويحط المسوى عليه واحرقه يضمنه، لأنه أما إذا صار عندك غسل ثيابك وكذا وسوى الثوب واحترق الثوب وهو ما تعمد وهو أجير خاص عندك بالبيت هذا ما يضمن شيء، لكن إذا صار براني يأخذ منك ويأخذ من فلان ويأخذ من فلان من الناس كلهم هذا يسمى الأجير العام، وهم هذا خاص ما يضمن ما جرت يده خطأ.
لأنه نائب المالك في صرف منافعه فيما أمر به فلم يضمن كالوكيل، وإن تعدى أو فرط ضمن.
نعم. إذا كان تفريط منه أو تعدي فهو يضمن، إلا مثلا وقف السيارة موقف المهم وجت سيارة ثانية واستمتع عليه ضمان، ليش توقف محل الخطأ؟ أو قفا موقف ممنوع وجاء المرور وشاله وسحبها المرور وحصل فيها صدم أو كذا يقول يضمن إيش أنت متعدي ليش توقف بهذا الموقف؟ أو هو اللي مسؤول عن زيوته وعن كذا وكذا وترك حتى نقص الزيت وخبطت الماكينة بسبب إهماله يضمن. لكن إذا صار شيء ما تعده ولا فرق هذا لا ضمان عليه.
ولا يضمن أيضا حجام وطبيب وبيطار وختان لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم أي معرفتهم. لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم أي معرفتهم.
كذا
حذقهم
ولا يضمن أيضا حجام وطبيب وبيطار وختان لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم أي معرفتهم صنعتهم لأنه فعل فعلا مباحا فلم يضمن سرايته.
إذا لم تجن أيديهم يعني إذا لم يحصل منه تعدي الطبيب اللي عالج الناس عالج ولا تعدت يده محل ما هم معذون له فيه فإن لا تجاوز المحل المأذون فيه يضمن. لكن إذا ما تجاوز ثم صار بسبب هذه العملية أو بسبب مثلا الشق هذا الشق مثلا الإصلاح مثلا زائدة ولا مثلا افتاق ولا شيء وكذا متعدى بحيث أنه مثلا شق زائد عن اللزوم قالوا الأطباء أنه ما يحتاج له هذا وإن هذا زائد وصار بسبب هذا فهو يضمن. لكن إذا كان طبيعي وذا فلو قدر أنه حصل عليه موت وكذا فهو ما يضمن ما لم تجني يديه. أما إن جنت وزاد فهو يضمن هذا الطبيب. وكذلك الحجام إذا حجم شخص ولجنت يده وأتى حط المحاجم في محله وبشط محل الشيء المعتاد. أما لو مثلا حط المحل مثلا خطر حط مثلا بالحلق أو شيء ثم مثلا مسك الوريد خرج الدم الكثير ومات بسبب فهو يضمن لأن جنت يده. أما إذا صار في المكان المحدد المعروف عند الحجامين وسحب الدم بسبب صار بسبب ذلك مثلا استمر الدم أو كذا وحصل له فهو ما يضمن. لكن بسبب تفريط منه أو تعدي منه فإنه يضمن. وكذلك البيطار الطبيب الذي يعالج الحيوان يعالج الحيوانات هو البيطار فهو إذا كذلك جنت يده يضمن وإذا ما جنت يده على الحفا هو ما يضمن شيء. وكذلك الختان الذي يختن إذا ختن في المحل المعهود المعروف يأخذ مثلا القلفة التي تؤخذ بالعادة فإن جنت يده وتجاوز وأخذ شيء من الذكر وتسبب إلى موته فهو يضمن لأنه هذا جنت يده خطأ. أما إذا ما جنت يده وقدر أنه مثلا لما عملوا واختنوا وهذا الختان مثلا حصل إما تسمم أو على ما يقولون حصل فيه صبر الشمم اللي يسموه الناس الشمم الذي هو عبارة عن الحساسية وكذا وحصل منه ومات فهو ما يضمن. لكن إن كان تجاوز محل العادة أو أخذ شيء مثلا من حشفة الذكر وبسبب هذا فهو يضمن.
قصاصا ولا دية؟
ها؟
قصاص يعني ولا دية؟
ضمان إيش الضمان؟
ضمان
من ديته؟
ضمان إذا لم يمت
لا مات
إذا ما مات
لا إذا ما مات
حدث بس حدث يعني
إذا كان ما مات فإن كان حاصل مثلا من قصة يد وإلا فهو بديته سنه رايح نصبح بخمس من الإبل وإن كان اليد كلا رايح بخمسين من الإبل وإن كان وكلفه بدية كاملة مئة من الإبل على حسب لأن جسم الإنسان كل شيء مقدر لو الأصبع خمسة بعارين واليد كله نصف الديه والرجل نصف الديه والعين نصف الدين، كل ما فيها الإنسان منه اثنان ففيه نصف الدين، إن راح نكلهم بهجة كاملة وهكذا نحن.
فإن لم يكن ولا فرق بين خاصهم ومشتركهم، فإن لم يكن لهم حذق في الصنعة ضمنوا لأنه
هذا الكلام في الطبيب أو البيطار أو الحجام أو الختان اللي معروف بالصنعة، صاحب صنعة ومعروف، ومثلا في وقتنا الحاضر يعطى شهادة على أنه، فإن كان لا إنما يتعلم بالناس، فهذا إذا فعل شيء ولو ما جنت يده فهو يضمن ولو لم تجد ولم يتعدى، لكن لأنه هو ليس بصاحب صنعة فلا يتقن العمل فهذا يضمن.
فإن لم يكن لهم حذق في الصنعة ضمنوا لأنه لا يحل لهم مباشرة القطع إذن، وكذا لو كان حاذقا وجنت يده بأن تجاوز بالختان إلى بعض الحشفة أو بآلة كالة أو تجاوز بقطع السلعة موضعها ضمن لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ.
نعم الإتلاف ما يختلف بالعمد والخطأ سواء متعمد أو خطأ، الإتلاف حق الآدمي ولو كان خطأ فهو يضمن، فإذا جنت يده فإنه يضمن، إذا لم تجني يده وعمل العملية المطلوبة على وجهها المعتاد وهو حاذق وطبيب معروف فلا ضمان عليه.
ولا يضمن أيضا راع لم يتعد لأنه مؤتمن على الحفظ كالمودع
كالمودع
فإن تعدى أو فرط ضمن. ويضمن الأجير المشترك وهو من قدر نفعه بالعمل.
نعم قدر نفعه بالعمل، أنا أحد ما يقدر، أنت استأجرته بالشهر 500 ريال يشتغل عندك ولا له شغل غير شغله، هذا خاص. والثاني الذي مقدر بالعمل هذا إنسان خياط يتقبل من الناس ثيابهم مخيط، يخيط الثوب مثلا 20 ريال 25 ريال، هذا مقدر بالعمل، 25 مقدر بخياطة هذا الثوب المعين، أو 100 ريال لخياطة مثلا هذا الكوت المعين، هذا مقدر بالعمل ما هو مقدر بالزمن، هذا زمن وكله عندك إلا شيء حق الله، ما عاد جرت به العادة من الراحة من النوم وحق الله من أوقات الصلوات وكذا، والباقي كله مستغل عملك، لكن هذا مقدر بما يعمل، تبتنت وياه يأخذ ثوبك أو يأخذ بمشلح أو يغسل ثوبك، فهذا أجير عام تقبل من كل أحد. نعم.
ويضمن الأجير المشترك وهو من قدر نفعه بالعمل كخياطة ثوب وبناء حائط، سمي مشتركا لأنه يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد يعمل لهم فيشتركون في نفعه كالحائك والقصار والصباغ والحمال، فكل منهم ضامن ما تلف بفعله كتخريق الثوب وغلطه في تفصيله. روي عن عمر وعلي وشريح والحسن رضي الله عنهم لأن عمله مضمون عليه لكونه لا يستحق العوض إلا بالعمل
وبتسليم العمل كامل. وإذا منك عطيت وجبت مثلا هالقماش اللي مثلا تشاري متر ولا مثلا ب100 ريال ولا ب200 ريال على أنه بصلوا لك مثلا ثوب ولا كود ثم خربوا بالتفصيل أصبح غير صالح، يضمن يعطيك قيمته وإن لك ماشي مثله لا يستحق قدره ولا طلب بهذا، لأنه أنت استأجرته على أنه يخيط لك هذا الثوب ب100 ريال يسلم لك كامل، فهو الثوب خربه ولا خاطب كانت اللي طالب منه وخرب الثوب فهو يضمن. وهذا هو الأجير المشترك الذي يضمن ما جنت يده، سواء خياط أو غسال الذي هو يسمونه القصار أو صباغ، هذا كله إذا جنت يده. أعطيت مثلا ها السجادة التي أنت شارية مثلا 3000-4000 إنسانا لغسلة، ثم بسبب غسله هذا احترقت وهو يضمن، أو ها المشرح الذي شارية ب2000 ريال حطيته يغسله واحترق يضمنه، أو يخبنه واحترق عنده، فهذا نعم.
وأن الثوب لو تلف في حرزه بعد عمله لم يكن له أجرة فيما عمل به، بخلاف الخاص والمتولد من المضمون مضمون، وسواء عمل في بيته أو بيت المستأجر أو كان المستأجر على المتاع أو لا، ولا يضمن المشتري ولا يضمن المشترك ما تلف من حرزه أو بغير فعله، لأن العين في يده أمانة كالمودع.
نعم، هذا الذي هو يضمن الشيء الذي يكون بسبب، حطيته الثوب يسويه ويوم أنه قام مثلا يسويه أما رص المكوى أو المكوى ما صار بالدرجة المعروفة للكي وأحرق الثوب، هذا جنت يده. لكن لو أنه مثلا بهذا الدكان جاء أمر قهري عليه وعليه على كل أحد يحترق دكانه، والإنسان ما هو بيده هو راح حلاله وغيره، فهذا ما يضمن، لأن الثوب عنده أمانة حفظه. لكن اللي جنت يده جاي بيفصل ولا عارف يفصل شك هذا لو خرب الثوب هذا يضمن لأنه فعله. لكن لو سر دكانه وسرق اللي بوك وراح من جملة مثلا ثوبك وكذا، فلا عليه ضمان لأن هذا ما هو بيده ولا هم من فعله، فهو ثوبك عند الغسال أو عنده منزلة الأمانة، لكن إذا جنت يده فهذا هو اللي فيه الضمان.
ويقول من حرصه يعني حرصه ليس من حفظه يقصد ولا
لا الحرص يعني من حرص إيه مثلا إذا صار الخياط عنده له يخيط ببيته والبيت فيه حويش بالنهار يخيط بالسفر وكذا، ولما جاء الليل دخل بضاعته وسك عليها بالغرفة، فلو جاء إنسان كسر هالغرفة وسرق اللي به ما علي لأنه حطه بحرزه. لكن لو أنه خلى ثوبك خي خاطب الليل وكذا ونام وثوبك على المكينة بالحوش وجاء إنسان يسرقه يضمن لأنه ما حطه بالحرز، الحرز أنك تدخله بالحجر وتصك عليه تخليه بالحوش وتنام وتخليه، جاء إنسان يسرقه يضمن لأنك مفرط ليش تخليه بالمكان هذا، هذا ما هو بحرز. فهو إذا جعله في الحرز وحصل عليه حريق أو سرقة أو كلام، لكن كان بسبب تفريطه أو مثلا دخله بالغرفة لكنه ما سك الباب خلى الباب مفتوح وجاء سرقه يسرقه يضمن لأنه فرط حيث أنه ما قفل الباب بسبب تفريطه يضمن. ففرق بين الحرز وغير الحرز.
حتى المطوى إذا كان ما يدري عنه
إنه
عن جد غلط عليه وانحرق
الثوب يضمن لأنه بيه ما تعمد شيء ثاني، لكنه غلط هذا أما إنه ما يعرف ولا تساهل فهو يضمن اللي تجني يده.
لكن يا دكتور يعني مثلا لو كان يا شيخ لو كان صاحب الثوب هذا مسكين وهو يريد عوض ماذا يفعل؟ ليس له حق ان يطلب بالعوض.
هذا هو شو الكلام هذا اذا كان بتفريط منه
لا ليس بالتفريط
لا ما عرفت ما هو بالتفريط، جاء انسان وسرق اللي بدكانه كله وهو حائز مسكه ولو مسكين ما هم مسكين يضمن.
ولا أجرة له فيما عمل فيه لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر فلم يستحق عوضه، سواء كان فلم يستحق عوضه سواء كان في بيت المستأجر أو غيره، بناء كان أو غيره. وإن حبس الثوب على أجرته فتلف ضمنه لأنه لم يرهنه عنده.
أي نعم، لأنه ما يجوز أن يحبسه اللبس إلا بإذنه برهن. فلو قال مثلا والله هات الإجرة، أنا أعطى ثوبي والإجرة أجيبها لك باسر ولا حقه، قال لا ما أسلمك الثوب حتى تجيب الإجرة، وصدت على الثوب، ثم قدر أن الثوب حصل فيه خفوه يضمنه، لأنه ما لك حق أنك تمسك حقه إلا أما أبرهن أو هو يضعه عندك. أنت لا رهنت ولا وضعه عندك، لو أنك عندما جاء قال ترى شرطت عليه أني ما أسلمك لا أبي أخيط لك ثوبك، لكن أنت إنسان أنا مجربك ما تبتوفين، حط لك كم ثوب ولا عطيت أنا حقا، تراك ما إذا ما جبت لي الأجرة ما أسلمك إياه، وقال ما يخالف، هذا يكون راهن تواطع على أنه دخل بالرهن، فهذا ما عليه ضمان، لكن إذا ما أنذروا قبل ولا اشترط عليه هذا الشرط فهو يضمن.
بس هنا هو الحبس يعتبر حبس بحق؟
لا ما هو بحق، حطوا ثوبه والأجرة يجيب أهلك، طالبه أنت باللي بذنبك، حطوا حقه وطالبه بحقه.
قد ما يأتي مثلا
هاي تريح نفسك تقول لك توقف حقه، حقك أنت واجب بذمته، يجيبه لك اليوم ولا بكرة، أما أنك تدور. فإذا عرضت أو شكيت بهذا الشخص أو كذا ففي الأول اضمن كله ترى يبي رهن الثوب، فإذا قلت ذلك فلك، أما إذا ما قلت وحده.
وإن حبس الثوب على أجرته فتلف ضمنه لأنه لم يرهنه عنده ولا أذن له في إمساكه فلزمه الضمان كالغاصب. وإن ضرب الدابة بقدر العادة لم يضمن.
أي نعم، لو مثلا إنسان استأجر من إنسان دابة أو استعار عارية أو استأجر أو سيارة ومشى مشي العادة فيها، كان سيارة أو كانوا مثلا بعيد ولا كذا، وضربوا الضرب المعتاد بالعصا مثلا مع فخذه ولا مع ركبته في الشيء المعتاد ما يعني، لكن لو ضربوا ضربة مثلا قاتلة مع تحت الإذن ولا لا ومات فهو يضمن، هذا التحدي. أو هذه السيارة مثلا استأجرها المكان كذا وكذا ومشي مشي العادة، الخطوط التي يمشى بها العادة، مشى مثلا 70-80-100، فإن تجاوز المعتاد أو الشيء المنهي عنه ومشى بها مثلا 140-150-160 ثم حصل لها حادث بسبب هذا فإنه يضمن، لأنه هذا الذي حصل بسببه فهو يضمن. أما إذا ما حصل شيء ماشي مشى المعتاد وقدر عليه هذا فهو ما يضمن لأنه ما جرت.
وتجب الأجرة بالعقد كثمن وصدق وتكون حالة.
نعم، الأجرة حالة وواجبة بالعقد وحالة بذمته ولا يجوز له يأخره، لكن إذا كان لا يجوز أنت ما يجوز أنك تحبس مثلا ثوبه إذا غسلته ولا خطته، هو حالة عليه وتلزمه أنه يجيبه.
وتكون حالة إن لم تؤجل بأجل معلوم فلا تجب حتى يحل.
نعم، إذا كان اتفقوا على أجل معلوم هذا لا بس، لكن إذا بدون اتفاق على أجل فالأصل لو استأجر مثلا هالسيارة مثلا بألف ريال على أنه يصل على المدينة ويجي وكذا، قال والله أنا ما نمعتك إلا بعد 6 أشهر، تقول لا تنشرت عليه، الأصل أن الإجرة حالة. استأجرت بيت، استأجرت دكان، استأجرت سيارة، استأجرت أي شيء، الأصل أن الإجرة حاله إلا بشرط، إنما يبحال ولا الأصل أنه من حيث تستأجر تسلم تدفع الأجرة. نعم، اللهم إلا إذا كان عرف في البلد جاري، إذا كان البلد معروف وكله جاري أن الإنسان يستأجر مثلا هذا البيت أو يستأجر هذه الشقة وإنه يدفع نصف الإجرة والنصف الثاني بانتصاف السنة وهذا عرف البلد، فهذا ما يكون الشيء المتعارف عليه عند الناس وماشين عليه كأنه اشتراك، لكن هذا عرف البلد. نعم.
وتستحق أن يملك الطلب بها بتسليم العمل الذي في الذمة ولا يجب تسليمها قبله، وإن وجبت بالعقد لأنها عوض فلا يستحق تسليمه إلا مع تسليم المعوض كالصداق.
إيه نعم، أنت أعطيته ثوبك يخيطه بعشرين ريال، ولا مثلا كود أعطيته يخيطه بمئة ريال، قال ما يخالف هات المئة. لا، هي وجبت الآن بذمته باتفاقكم على الخياطة، لكن ما يلزم يسلم كيّا حتى تنتهي وتسلم، ولا سلمت وسلم، ما يقول لا لا أنا حنا اتفقنا والآن عطن أجرتي. نقول لا، كمل عملك، لو إذا كملت عملك سلمت وياه ويسلمك الآن القيمة، ما تطالبه بها قبل تسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، دليل إنه جف عرقه إنه ما إنه يدفع له الأجرة بعد ما يكمل العمل، قبل أن يجف عرقه، لأن الإنسان إذا اشتغل يعني العرق ما في الغالب يحصل إلا بعد العمل وبعد قال النبي أعطوا الأجير أجرة قبل أن يجف عرقه، دليل على أنه من حيث يكمل عمله إنك تدفع له. فلو طالبك بالأجرة قبل أن يعطيك ثوبك غاسله، ولا مثلا مخيطه، وإلا هالسيارة مثلا مصلحه ومكملة، ما تعطيها الأجرة قبل ذلك، ما يلزمك. وجدت على أن هالسيارة فيها عيب كذا وكذا وكذا ويصلحها، اتفقت أنت وياه وصلحها. صالحة يسلمك يسلمك حج لأنه يعني لابد أنك توفي، فإذا وفيت العمل أعطاك حقك.
هناك بعض المهن يعني مثل الصباغ، مثل الصباغ الآن يصبغ في المنازل، يعني بعد ما ينتهي من عمله يحتاج إلى بعض الأيام حتى يعني تتأكد أن الصباغة هو يعني يكون
هذا إذا كان شرط أو عادة.
نعم.
يلزم إذا كان مشترط عليك، والله أنا ما أدري عن شغلك، تشتغل اليوم وتروح وتخليه، أو مثلا يبلط لك مثلا محل.
نعم.
وهو اللي يحصل فيه غالبا، بلط لك محله ومتقول والله أنا ما أنا مسلمك يوم أنك خلصت الحين، أبي أجربه وبيصب عليه الماء وشوف الماء ورايح ولا يقعد الماء ما يروح ولا بيشوف شغلك.
نعم.
هذا لك ذلك حتى تثبت العمل.
ولا يجب تسليمها قبله وإن وجبت بالعقد لأنها عوض.
إيه نعم. يقول قد يقول قائل أنتم تقولون إلى منهم تمت الأجرة اتفقوا على أنه يصلح السيارة بخمسة آلاف، قلت والنجرة وجبت الآن بذمته، وجبت واستحقه، ثم تقولون ثانية أنه ما يلزم يدفعه. نقول نعم الأجرة وجبت اتفقوا على هذا ولازم هذا خمسة آلاف ولازم هذا أنه يصلح اللي بالسيارة العيوب كذا وكذا، كل واحد منهم بموجب العقد كل واحد لزمه هذا، ولكن الدفع شيء ثاني، قلنا ما أدفع لك الأجرة حتى تكمل شغلك، وهذا صحيح يعني النبي أمر بدفع الأجرة بعد تكميل العمل. فالوجوب شيء والدفع شيء ثاني، مثل الصداق، صداق المرأة عند العقد تسلم صداقة، إذا كان ما بينهم يعني تأجيل أو كذا تسلم الصداق، يعني وجب الصداق بالذمة، لكنه ما يلزم دفع الصداق لما يستلم زوجته إلا إذا كان عرف بين الناس جاري فهذا
فلا يستحق تسليمه إلا مع تسليم المعوض كالصداق، وتستقر كاملة باستيفاء المنفعة وبتسليم العين ومضي المدة مع عدم المانع.
نعم مع عدم المانع، إذا سلموا العين استأجر منها البيت وقروا إياه ودخلوا أبوه وعطاه المفاتيح وانتهى خلاص الأجرة الآن وجبت عليه، إن كان بينهم اشتراط تأجيل أو غير ذلك وإلا الأجرة الآن وجبت يلزم، فلو قدر أنه سلموا الأجرة وادفعه واخذ المفاتيح وتماهن ما سكن هالبيت واحد سنة وهو ما سكن فيه، قال والله أنا أعطاني جرتي أنا ما سكنت، نقول لا مالك حق، أنت استأجرت وخذت المفاتيح وجبت عليك سواء سكنت ما علينا منك، سكنت وما سكنت لأنك أبطلت على صاحبه، فالأجرة يلزم يسلمها كاملة. هنا
وتستقر كاملة باستيفاء المنفعة وبتسليم العين ومضي المدة مع عدم المانع أو فراغ عمل ما بيد مستأجر.
نعم.
ودفعه إليه.
نعم هذا اللي تستقر، أما قبل فيه في الحقيقة ما استقرت، لأنه يمكن استأجرت أنت السيارة لمدة شهر مثلا بثلاث آلاف ريال، حال أنك أما تكدها وكذا تعكسها وكذا مستأجرتها بثلاث آلاف ريال، إن كان بينكم اتفاق ودفعت القيمة أو بعضها أو بعض الأجرة أو بعض أو ما دفعت شيء، فالمهم أنه واجبتنا بذمة، ولكنها في الحقيقة عرضة للفسخ وعرضة للزوال حتى تنتهي مدة الشهر هذا، لأنه لو خربت السيارة بعد عشرة أيام فلا تستحق من هذه الأجرة إلا عشرة الأيام اللي اشتغل به، والباقي ما تستحق. استأجرت هذه الدار لمدة خمس سنين، استغليت السنة ولا سنتين، ثم حدث بعيب ما يمكن سكناه بسبب هذا العيب اللي به، فهو ما يستحق أجرة خمس سنين، ما يستحق إلا أن تستوفيه، فهو ما يستقر إلا بمضي المدة. استأجرت هذا البيت سنة ما تستقر الأجرة إلا بمضي السنة كاملة، إذا مضت السنة كاملة له حق المطالبة بها كاملة ولا للمستأجر أي حق، لكن قبل ذلك يحتمل الفسخ إلى من نفسه خرج عليك وأخذ الأجرة، إنسان أنه دافع وإنسان هو ما دفعها ما سلم عليه.
وإن كانت لعمل فببذل تسليم العين ومضي مدة يمكن الاستيفاء فيها. ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل لمدة بقائها في يده.
إيه نعم، إذا استأجر الإجارة لها شروط سبق لنا بيانها، من شروطها أن تكون العين معلومة، ومن شروطها أن تكون يمكن الانتفاع به، ومن شرطه أن تكون خالية من الموانع. فإن اختل شرط من هذه الشروط ما صحت ليس يستأجر بيت وهو خربان ما ينتفع به، ما يصح هذا. يستأجر سيارة يبي يروح عليها مثلا للمدينة، ولا يبي يروح عليها للطائف، ولا يبي وتبين له أنه خربانة، ما صحت الأجرة. لكن لو قدر أنه استأجر وكذلك البيت، ما يصح يستأجر بيت وهو ما شابه، لأنه البيت يختلف، استأجر شقه يستأجر بيت وهو ما رأاه ما يصح. لكن لو قدر أن إنسان فعل هذا، قال والله أنا عندي شقة بالمدينة وأنت تروح للمدينة وتبي تسكن، أنا عندي شقة بالمحل الفلاني، اتفقهم إياه وأجره إياها ب10,000، هو ما شافه ما يصح يستأجر حتى يدخل ويشوفه، لأنها تختلف، تكون الغرف كبيرة، تكون الغرف صغيرة، تكون مظلمة، تكون سفرة، تكون، فهي تختلف، ما تصح إلا بالرؤية. لكن لو قدر أنهم فعلوا ذلك ما يدرون واستأجره، فهو إذا استأجر العقد نقول ما صح، والإجرة هذه ما هي بلازمة كلها، لكن إن اتفقتم ما جيتوا جرى بينكم شيء فأنتم بواكم، وإن حصل بينهم خلاف قلنا لا، الإجرة هذه ما صحت والعقد غير صحيح ما توفرت فيه الشروط، نرجع إلى أهل الخبرة نقول وش تستحق هذه الشيء، استأجر بعشرك أنا والله دي ما تسوى إلا 7,000، قلنا مالك إلا 7,000، قال أنا اشترطل عليه وهذا العقد بيننا ب10,000، قلنا يلي العقد يكون فاسد، لأنه استأجر شيء ما رأاه ومن شرط الإجرة أنه يراه فالعقد فاسد، نرجع إلى أجرة المثل، نشوف الناس اللي يعرفون الدلالين يقول والله هذه أجرة 7,000، نقول مالك إلا 7,000.
ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرات،
من تسلم عينا بإجارة فاسدة، الإجارة الفاسدة مثل لو استأجر بيت وهو ما شافه، هذه فاسدة، لأنه من شرط إجرة البيت يراه، لأنه يختلف باختلاف الوصف، يكون شارع ضيق ما يلقى الواحد يوقف سيارته، هذا عيب، تكون ظلمة يكون يولع النور بالليل والنهار، هذا عيب، تكون الغرف صغيرة ما يقدر مثلا يبي يحط كنب وتجمل به وكذا ولحط كنب ما شلت عشان غرفة، هذا يختلف، لا بد أن يراه، فإذا رآه وشافه وعرف أمتاره وكذا هكذا الحين دخل على بصيرة، ولا ما تصح لك هذا، لو استأجره وهو ما شافه يعتبر بحق فاسد.
ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل،
أجرة المثل ما هو بالأجرة المعقود عليها، لأنهم ربما اتفقينهم على أن أجرتها الشركة ب10,000 وصارت فاسدة لأنه ما رأى، نقول لها الخبرة وش تسوى، قال والله هذه ما تسوى إلا 6,000 ولا 7,000، قلنا مالك لها، لأن يعني العقد ما صح حتى تلزموا به.
لزمه أجرته المثل لمدة بقائها في يده سكن أو لم يسكن، لأن المنفعة تلفت تحت يده بعوض لم يسلم للمؤجر فرجع إلى قيمتها.
رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الخياط.
حدثنا نعم، البخاري رحمه الله يذكر هنا البيع وأحكام البيع والمهن اللي نساء الناس يستعملون المهن، المهن الجائزة، المهن اللي مهب جائزة، والأشياء المحرمة والمعاملات المحرمة. فهو ذكر هنا قال باب الخياطة، فالخياطة مهنة من المهن الشريفة، فلا بأس أن يكون خياط، لأنه يروى أن إدريس عليه السلام كان خياطا، وكما كان داود عليه السلام حداد، وكما كان نوح عليه السلام نجار. فهذه الأنبياء كانوا يمتهنون ويعملون المهن، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرعى الغنم، فهذا لا بأس به. وموسى عليه السلام كان يرعى الغنم ورعى مدة 10 سنين صداق زوجته. فهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يعملون معيشتهم ولا تركوا العمل. فالصحابة رضي الله عنهم كذلك كانوا يعملون، اللي يعمل بالفلاحة، واللي يعمل بالبيع والشراء، واللي يعمل بالصناعة، كل هذا بيحو الله سبحانه وتعالى إذا كان من كسب طيب وصدق ولا كذب على الناس ولا أخلف المواعيد، هذا من الأعمال الطيبة. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس بن مالك فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقديد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة، قال فلم أزل أحب الدباء من يومئذ.
نعم، هذا يدل على أن كون الإنسان خياط ما فيه بأس. هذا خياط بالمدينة دعا النبي الطعام، ولو كان العمل مشبوه كان النبي ما قبل طعام، لكن النبي قبل دعوته وقدم له خبز وقدم له مرق وفيه الدبة اللي هي القرح وفيه القديد الذي هو اللحم المجفف، لأن الحين ما هناك ثلاجات يحفظون بها اللحم، إنما يقددونه ويبسونه كثرون عليها الملح وييبس، وعند الحاجة يأخذ مقدار ما يستعمل، هذا هي منزلة الثلاجات. فهو قدم له طعام مرق وفيها القديد وفيها الدبة، وكان جعل النبي يأكل من الخبز ويتتبع الدبة، كان يحبه عليه الصلاة والسلام. فأنس يقول لما شفت النبي يتتبع الدبة ويأكله صرت أنا أحبه اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وتتبعه. فالشاهد من الحديث إن النبي قبل دعوة هذا الخياط وذهب لبيته وأكل عنده، ولو كانت صناعته أو مهنته مكروهة شرعا ما ذهب إليه النبي، لأنه طعامه مشبوه كما رحلمه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا دليل على أنه لا بأس.
شيخنا هل اعتبر يعني فعل يعني حب الدباء وكذا يعني شيء أمر مستحب وسنة يعني قدام بالنبي في هذا الأمر؟
لا هذا من الأشياء الطبيعية، ما يعني ما هو من، ولكن الصحابة رضي الله عنهم وكذلك المؤمنين الشيء اللي يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، كل نفس مسلمة تهوى اللي يهواه النبي، ولا ما هو بلازم أن الشيء اللي يحبه لازم تحبه، لا هذا أشياء طبيعي ولا يدخل هذا في الاتباع. لا، يأكل الإنسان ما يناسبه ويأكل، لأنه أحيانا بعض الناس يضره الشيء هذا، ولو النبي عليه الصلاة والسلام أكله، النبي مرة كان يأكل هو يا علي رضي الله عنه، كان علي عينه مجعته وقال له النبي لا تأكل هذا التمر يضر، فهو قد يضر في حال من الأحوال وقد يكون. فالنبي عليه الصلاة والسلام إلى من أحب شيء النفوس تميل إليه، وإلا ما هم هذا من السنن التي ينبغي فعله، نشوف وش يأكل النبي ناكل وش يلبس نلبس، لا يلبس المعتاد عند الناس واللي وتأكل المعتاد في بلدك. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في وقت طعامه التمر والشعير والأقط والزبيب هذا، ولذلك لما أنه كان في صدقة الفطر صاع من تمر صاع من زبيب صاع من شعير صاع من أقط، إن هذا اللي عندهم. الآن تغيرت الأوضاع وصار الناس الشعير ما يأكلون، الإنسان في كل وقت وكل تختلف الأوضاع، ولذلك يقال في المثل كل ما اشتهيت والبسن ما يشتهيه الناس الشيء اللباس واللي يظهر للناس لا تظهر مظهرا يزدريك الناس فيه، ولا تظهر بمظهر يشيرون الناس اصبعهم لك تلبس شيء ما اعتدوا الناس لبسه، وتخرج عليهم بشيء ما اعتدوه، يصير الناس يشيرون لك لما انك مريت كل واحد يغز اصبعه عليك، شوف شوف فلان وشوف سوي، شوف ايش لابس. ما ينبغي للانسان انه يجعل للناس فيه مغمز، لا من ناحية الضعف في اللباس ولا من ناحية الارتفاع في اللباس. خليك مع الناس، لا تلتفت انظار الناس بلباس، خليك مثل لباسه. اما الاكل اللي يناسبك يناسب جسمك او اللي تميل اليه نفسك، كل ما اشتهيته والبس ما يشتهيه الناس، ولا تخرج بين الناس بشيء يتكلمون بعرضك او نعم.
باب النساج. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة ببردة قال تدرون ما البردة؟ فقيل له نعم هي الشملة منسوجة في حاشيتها. قالت يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكسوكا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم محتاج إليها فخرج إلينا وإنها إزاره. فقال رجل من القوم يا رسول الله اكسنيها. فقال نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه فقال له القوم ما أحسن سألتها إياه لقد عرفت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل والله ما سألته إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سهل فكانت كفنه كانت كفنه.
النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته هذه المرأة وهي تنسج تعمل النسيج ونسجت للنبي عليه الصلاة والسلام هذه البردة وأهدتها إليه، قالت يا رسول الله أنا نسجتها بيدي وأحب أنك تلبسها. النبي عليه الصلاة والسلام معروف حسن خلقه، معروف أنه فالنبي قبلها عليه الصلاة والسلام وتطيبا لخاطره لبسها في الحال. ولما لبسه خرج لأصحابه جلس بالمسجد معهم يتحددون، وشاف أحد الصحابة قال يا رسول الله اكسني هذه البردة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام معروف النبي معروف كرمه، معروف أنه ما يرد سائل، أي إنسان يسأله يعطيه. فهو أشبه شيء بقول الشاعر، وإن كانت الأبيات مقبولة بغير الرسول لكن ما تصلح إلا للرسول، في قوله هو البحر من أي النواحي أتي فلجته المعروف هو البحر ساحل، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله ساحل، لو تسأل روح أعطاك إياه. فالنبي ما يسأل عن شيء إلا يعطي عليه الصلاة والسلام، من له يملكه يعطيه إياه. ولذلك جاءه رجل والنبي عليه الصلاة والسلام بعد أخذ الغنائم، كان عنده غنم كثيرة ماليت من الوادي بين جبلين ماليت وترعى، وجاوز قال بها الغنم يا رسول الله، قال أخذها ترى لك، وأخذه وذهب بها. فالنبي ما كان يسأل إلا ويأتي. فكما الصحابة رضي الله عنهم وصفوه بأنه خصوصا في رمضان كان ريح المرسلة، كل ما جاءوا أخرجوا عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام معروف بالكرم، وهذا الرجل الصحابي اللي قال يا رسول الله اكسنيها، وهو يشوف أن النبي محتاج له وأن النبي لابسه حطها إزار له، لكن رضي الله عنهم الصحابة عندهم من دقة النظر وعندهم من بعد النظر ما لا يوجد عند غيرهم. فهذا الصحابي الذي سأله وشوف النبي محتاج إليه، ولكنه يقول هذه النبي لو لابسه مدة هي رايحة، لكن لما رأى أن النبي لابسه وأنه لابسه أيضا إزار له عليه الصلاة والسلام، أراد أن يأخذه ويحتفظ به حتى أنه تصير كفن له إذا مات، لأجل البركة اللي مست جلد الرسول عليه الصلاة والسلام تمس جلده إذا مات، بركة من الرسول عليه الصلاة والسلام. فأعطاه إياه النبي واحتفظ به حتى ما مات وكفن به. فهو ما قصد بذلك أنه يضايق الرسول ولا لا، قصد النافع المترتب على هذا في الآخرة إن شاء الله، وأن تكون لعلها تكون سببا إلى دفع العذاب عنه، عذاب القبر، وأن الله سبحانه وتعالى يرحمه بهذا. فهذا هو الذي جعله يعمل هذا العمل. والشاهد من إيراد الحديث، الشاهد من البخاري رحمه الله ساق الحديث بيان أن النبي قبل من هذه المرأة النساجة التي تنسج، دل على أن مهنة النساج كون الإنسان يكون نساج ينسج القطن أو ينسج الصوف وكذا ما فيه بأس. لو كان فيه بأس كان النبي قال لا، هذه صنعة الخبيث ما أقبل منك ما أرده، لكن النبي قبله. دليل على أنه يكون الإنسان خياط أو كونه مثلا نساج أو كونه قصاب، هذه مهنة مثل ما مر في الدرس الماضي القصابين. نعم.
باب النجار. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم قال أتى رجال إلى سهل بن سعد يسألونه عن المنبر، فقال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل أمري غلامك النجار يعمل لي أعواد نجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته يعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فأمر بها فوضعت فجلس عليه. حدثنا
نعم هذا النجارين موجودين على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث إن النبي طلب من هذه المرأة أن تأمر غلامها النجار يسوي له عليه الصلاة والسلام منبر من أجل أنه يخطب عليه، لأنه عليه الصلاة والسلام كان في أول الأمر عندما بنى مسجده عليه الصلاة والسلام وبناه من جذوع النخل يوقف النخلة ثم يجيب من منزلة العمود والنخلة الثانية ثم يجيب نخلة ثالثة ويحطها بينهن من نوع السقف ثم يحط عليهن العسبان، وهذا مسجده عليه الصلاة والسلام. ما في طين إلا الجدران بس، ولا ذا عبارة عن سعف وخوص النخل والجريد والنخل، النخلة تكون عمود والنخلة الثانية تكون ساسف ويحط عليه، وهذا هو. فلما خلصوا من بناء المسجد إذا فيه جذع نخلة في مقدمة المسجد، فصار النبي إذا جاء يخطب يوم الجمعة أو في المناسبات الأخرى يصعد فوق جذع النخلة ويخطب الناس، يرتفع حتى يسمعهم، يرتفع عليه. وهذا على كل حال في تعب على الثاني، فالنبي عليه الصلاة والسلام أحب أنه يعمل منبر، هذا جعل يخطب عليها النبي مرار. فالحديث قال أن النبي طلب من المرأة أن تأمر غلامها يعمل له منبر، وجاء في بعض الأحاديث الأخرى أنها هي جت للرسول قالت يا رسول الله أحب أني أعمل لك منبر، أنا عندي غلام نجار ويحسن النجارة وأحب أنه يعمل لك منبر حتى أنك تخطب الناس عليه وتجلس عليه بين الخطبتين وترتاح فيه، لأن الجذع هذا فيه كلفة لا على الرجل ولا. فالنبي قبل من هذا فعملت هذا. ولما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وصلح المنبر وجيب وضع له صار يوم الجمعة، وجاء النبي على عادته عليه الصلاة والسلام ومر من عند الجذع اللي كان يقف عليه وذهب جعل الجذع يحن، يسمعون وهذا المسجد كله مثل حنين الناقة له حس، حتى المسجد كلهم سمعوه. لما ان النبي تعداه ورجع على المنبر الجديد، رجع النبي عليه وحط يده عليه قال بيدي كذا حتى سكت. هذه معجزة من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام، كونه جذع خشبة نخلة مقصوص له مده ويابس، وكان النبي يخطب عليه، ولما انه شاف ان النبي تجاوزه ولا خطب عليه راح للمنبر جعل يحن مثل ما تحن، يبي الشيء اللي هو معتاد من الرسول انه يركع عليه ويقف عليه. فالنبي وضع يديه عليه وسكنه وسكت. فهذه معجزة من معجزات علامة من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، فخطب النبي على المنبر. فالشاهد من الحديث أن مهنة النجارة كانت موجودة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ويعرف النبي هناك نجارين، وإن هذه من المهن الشريفة، يكون الإنسان نجار، يكون الإنسان خياط، يكون نساج، أي مهنة من المهن يطلب بها الرزق الحلال فلا بأس بذلك.
حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. قال: إن شئت. فعملت له المنبر. فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع، فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم.
صاحت المسجد مليان يوم الجمعة، وجميع الناس سمعوا هذا الصوت حتى وضع النبي يده عليه وسلم. معجزة وآية من آيات الله. نعم.
فنزل النبي صلى الله عليه وسلم،
وهذه آية من آيات كثيرة. الصحابة رضي الله عنهم شاهدوا الشيء الكثير. الحصى كان يأخذ النبي بيده ويسبح، يسمعون تسبيح وتسبيح واضح، وحصى حجارة بيد الرسول وهو يسبح بيده عليه الصلاة والسلام. كان في مكة يمر، ولا مر في حجر يعرفه النبي، إلى مر قال: السلام عليك يا رسول الله، وهو حجر. فهذه علامات من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، وآيات تدل على نبوته. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم إيمانهم هو مثل إيمان غيرهم، امتلأت قلوبهم من الإيمان واليقين من نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وتقبل أوامره والحرص على ما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، وبذل أنفسهم في الجهاد في سبيل الله، وتمنيهم للشهادة، لأنهم كانوا مشاهدون الجنة مشاهدة ما أخبرهم النبي، وكأنهم مشاهدون النار عذابا مشاهدة يفرون منها. ولذلك يذهب للجهاد ويتقدم ويحرص على الشهادة، ينتظر إن أحد يقتله حتى يذهب إلى الجنة. عندهم اليقين والإيمان اللي ما هم عند غيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. بسبب ما يشاهدونه من النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في معرض حديثه لأصحابه قال لهم مرة: وددت أني رأيت إخواني. قالوا: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، إخواني قومني أتون بعدكم، ما رأون ولا سمعوا كلامي ويؤمنون بي مثل ما تؤمنون. هذا اللي يحبهم النبي وما رآه عليه الصلاة والسلام، لكن خبر الله له أنه سيأتي قوم ويعملون بالشريعة ويحبون النبي محبة شديدة عليه. هذا اللي تمنى النبي أنه يراهم، ويجاهدون في سبيل الله ويبذلون أنفسهم ويبذلون أموالهم من أجل نصرة الدين ومن أجل محبة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أجل طلب ما عند الله سبحانه وتعالى من الخير.
يعني صاحت النخلة هذه، يعني أصابتها كبيرة ولا كيف؟ لماذا صحت يعني؟ النخلة التي صحت يعني على أساس الرسول ما كان يجلس عليها ولا لماذا؟
وكان النبي يخطب يرجع عليها ويخطب، فلما تركه حطوا له منبر، عملوا له منبر جديد وتركه، صار ما يصعد عليها وراح صعد على المنبر، جعلت تصيح تبكي تبي أن الرسول يجي كالعادة يصعد عليها ويخطب عليها.
فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. قال بكت.
بل أول رفعت صوته وتصيح، فلما جاء الرسول وجعل يضع يده عليها يخف صوته، يخف صوته مثل الصبي لن تدله وتدله، ويخفض صوته حتى ينام، خفض صوته شيئا فشيئا حتى سكتت. هذه آية من آيات الله الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم.
فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. قال يسكت حتى استقرت. قال بكت على ما كانت تسمع من الذكر. باب شراء الإمام الحوائج بنفسه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من عمر، واشترى ابن عمر بنفسه. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما: جاء مشرك بغنم فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه شاة، واشترى من جابر بعيرا. حدثنا يوسف.
نعم، هكذا عليه الصلاة والسلام كان متواضع، كان يشري حاجاته في بعض الأوقات بنفسه، وأحيانا يأمر أحد أصحابه يشتري له حاجته. فكان النبي عليه الصلاة والسلام شرى مرة بعير من جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وشرى من إنسان مشرك جالب غنم من المدينة، وشرى من شهاد عليه الصلاة والسلام، وشرى من عمر بعيد. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب أحيانا إلى السوق ويشتري حاجته، ما كان مترفع ولا كان متكبر عليه الصلاة والسلام، يمشي مع الناس ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويخالطهم ويعلمهم، وربما مزح مع بعضهم عليه الصلاة والسلام مزح في حدود المعقول، ما يتجاوز المعقول عليه الصلاة والسلام، مثل ما فعل مرة لما دخل السوق ووجد أحد الصحابة رضي الله عنه، نسيت اسمه الآن،
ونيمان.
فالنبي عليه الصلاة والسلام أتاه من خلفه وما يدري،
ونيمان
ومسكه النبي عليه الصلاة والسلام من خلفه وقال من يشتري العبد هذا؟ لما أحس أن اللي مسكه جعل، فلما أحس أنه النبي أسكت وجعل يبقي ظهره على صدر النبي عليه الصلاة والسلام، أحس أنه النبي فرح بهذا وجعل يلقي يكلف ظهره للنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي قال من يشتري العبد؟ عاد يوم عرف أنه الرسول قال يا رسول الله تجدني كاسد ما حد يبين، قال لكنك عند الله